الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنس والجن لعبادته، وجعلهم متفاوتين في أداء هذا الحق الذي من أجله خلقوا، فمنهم من يوفق بتوفيق الله سبحانه وتعالى ليعمل ما أنعم الله به عليه من العمر والوقت فيما خلق من أجله، وأولئك هم الشاكرون، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. ومنهم من يستغل ما أنعم الله به عليه من النعم في عداوته ومعصيته، وأولئك هم المخذولون الذين لا يباليهم الله باله ولا يضرون الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. ومنهم من يستغل نعم الله عليه باللغو فتقتضي هذه النعم لا له ولا عليه منها، وأولئك قد خسروا وفاتتهم الصفقات الموضحة. وكثير من الذين يظهرون في صورة العابدين تكون عباداتهم جثثا ميتة ليس فيها روح، وذلك أن روح العبادة هو الخشوع لله سبحانه وتعالى، والتأدب بأدبه، والخنوع بين يديه، والمذلة لوجهه العظيم الذي تعنو له الوجوه يوم القيامة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فيحتاج المؤمن إلى التخلق بهذا الأدب العظيم مع الله سبحانه وتعالى أن يكون من الخاشعين لله. وأولئك الخاشعون هم المثبتون الذين بشرهم الله بالبشارة العظيمة في كتابه، فقد قال الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك قد اتصفوا بهذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فعرفوا ولذلك أحسنوا عبادته، وعرفوا أن مدة بقائهم في هذه الحياة مدة محصورة يسيرة، وأن فائدتها القرب منه سبحانه وتعالى، فتنافسوا في التقرب إليه، وبادروا قبل أن تأتي الملهيات والسواغل التي تحول بينهم وبين ذلك، فقد علموا أن لهم أوقاتا لا يستطيعون فيها عبادة الله، وعرفوا أن سواغل هذه الدنيا كثيرة، وأن الأوقات التي تخلص للإنسان ليعبد الله فيها ويصدق معه يسيرة، فبادروا فقطعوا المراحل وسبقوا الشيطان، فلم يبق له على آثارهم إلا الندم. وأولئك قد عرفوا هذا الطريق فلزموه، فهم في سباق مع الزمن، أيامهم ولياليهم مشغولة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقطع المسافات الشاسعة في القرب إليه، والله سبحانه وتعالى يتقرب إليهم بأبلغ من ذلك. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي كبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا ما أحلمه وأكرمه. إن الله سبحانه وتعالى غني عن العبادات التي يؤديها أصحابها بقلوب غافلة لاهية، وإنه سبحانه وتعالى إذا أقبل عليه العبد بخشوع أقبل عليه الباري سبحانه وتعالى، ويكفي ذلك شرفا ومكانه. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. إن عمل القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: هي النية، وهي توجه القلب إلى الشيء وقصده، وهي التي يمتاز بها الفعل عن غيره مما يشابهه ويحاكيه، فتتميز بها العبادة عن العادة، ويتميز بها الفرض عن النفل فلا يقع ذلك إلا بالنية. ولذلك كانت شرطا لأداء العبادة وصحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذه النية يتفاوت العمل تفاوتا عظيما، فهي يسير الأعمال، يضاعف العمل اليسير بهذه النية إذا صدق فيها صاحبها وأخلص. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قاتل فقتل: لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. وهذه النية يكتب في ميزان حسنات الإنسان بها ما لم يعمله إذا نواه، فمن نوى الخير متى ما قدر عليه كتب له ولو لم يفعله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا مر على كثيب أهيل من رمل، فقال: لو أن لي مثله سويقا فأنفقه في سبيل الله. فلما مات عرضت عليه صحائف أعماله فإذا فيها كثيب أهيل من سويق، فقال: يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط؟ قال: أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت: لو أن لي مثله سويقا فأنفقه في سبيل الله فقد تقبلته منه. ولذلك فنية المؤمن أبلغ من عمله. يثاب الإنسان إذا نوى قيام رمضان ولو مات قبل أن يبلغ رمضان، ويثاب بأجر الشهادة في سبيل الله إذا سأل الشهادة صادقا ولو مات على فراشه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة في سبيله صادقا بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك ينال الإنسان ثواب شيء لم يقع أصلا ولم يخلق. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أحوال الناس في الدنيا فذكر أربعة أحوال، فقال: الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله فقها ومالا فهو ينفق ماله فيما يقرب إلى الله فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله فقها ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت فيه ما فعل هذا، فهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته فقها فهو يضرب فيه يمينا وشمالا في معصية الله فهو بشر المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته فقها فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل ما فعل هذا، فهما سواء، فهما في الوزر سواء. فلذلك يثاب الإنسان على أمر لم يخلق إذا أحسن النية فيه لله سبحانه وتعالى. وقد كان كثير من سلفنا الصالح يعد لرمضان قبله وللعبادات كلها بنيته، فيحاول مع نفسه حتى يخلص النية ويصدق، يتأخب بذلك للعبادة قبل أن يأتي وقت أوانها، فإن مات قبلها مات في طريقها فأنتم في صلاة من توقفتموها، وإن بلغ إليها جاءها مستعدا قد تخلص بكل السواغل والملهيات وأقبل عليها بقلب سليم. العمل الثاني من أعمال القلب هو الحضور، وهو أن يحضر الإنسان ما يفعل وما يقول، فإن قلب الإنسان عرضة لأن يذهب به الشيطان. فإذا فعل كثيرا من أنواع العبادات ولم يكن حاضرا لها كانت جوارحه خيرا من قلبه، فكان معكوسا منكوس الفطرة. فالأصل أن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت، كما في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك جاء النهي عن خشوع النفاق. قيل: وما هو؟ قال: أن ترى الأعضاء خاشعة والقلب غير خاشع. فإذا كانت الأعضاء خاشعة والقلب غير خاشع فهذا هو خشوع النفاق. ولا يكتب للإنسان من عمله إلا ما حضر، فقد يؤدي الإنسان الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فلا يكتب للإنسان من عمله إلا ما حضر. وذلك أن الإنسان إذا كبر وهو لا ينوي التكبير أو لا يقصده وإنما جرى على لسانه فهو بمثابة النائم الذي يهدي، وأنتم تعرفون أن العقل مناط التكليف، وإذا ذهب العقل فانشغل بأمر آخر كانت العبادة مؤداة في غير موقعها كالذي يحلم في النوم أنه يفعل فعلا ولم يفعله. فلذلك نجد أن كثيرا من المصلين والعابدين في غير الصلاة من أنواع العبادة يشتغلون بقلوبهم بأمر وتنشغل جوارحهم بأمر آخر. ولذلك قال العلامة محمد مولود رحمه الله إن من دواهي شيطان الصلاة أنه يشغل الإنسان بشيء مهم من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة عن صلاته، فلا هو أدى ذلك الأمر ولا هو أدى صلاته. قال من أوربا مزلذ الوترين تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشغل عن الحضور في الصلاة، فقال لا صلاة بحضرة الطعام. وذلك أن قلوب كثير من الناس تشتغل بالطعام وبالأخص عند الحاجة إليه فلا هي تحضر في الصلاة، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، وقال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فلذلك يبدأ بالطعام قبل أداء صلاة العشاء ليخلص الإنسان لصلاته ويتأهب لها. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء حاقنا وهو يدافع الأخذين، ونهى عن ذلك بل قال لا صلاة للمرء وهو يدافع الأخذين. إذا كان الإنسان حاقنا أن يحس بغلبة البول فإنه لا يصلي في ذلك الوقت، بل يبدأ في الاستفراغ ثم بعد ذلك يتأهب للصلاة ويتهيأ لها، لأن كل ما يشغل عن الصلاة سيذهب ببعض حضوره فلا يؤديها كما شرعت. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغله عن الصلاة، فاللحظة التي يمر فيها المار بين يدي المصلي تقطع نور صلاته لانشغاله بالمار بين يديه. وقال إذا كان أحدكم في صلاته فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل وليدنو منها، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في المسجد كما في حديث ابن عمر، فجاءت شاة تريد المرور بين يديه ففجرها عنه وإشار إليها فلم تزجد، فتقدم حتى أطلق بطنه بالجدار حتى يمنع تلك الشاة من المرور بين يديه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب له أعلام والأعلام الخطوط الحمر، فلما سلم خلعه وقال احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بهم بجانيته فإنني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. فلذلك لا بد أن يتأهب الإنسان للانشغال بالصلاة وعدم الانشغال بأي شيء سواها، حتى النظر إلى الخطوط في الثياب تشغل الإنسان عن صلاته. ولذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب وأمر أن يحمل إلى أبي الجهم وأن يؤتى بمجانية كان يلبسها أبو الجهم، فجمع بذلك بين الفترين، فأبو الجهم من فقراء المسلمين فتصدق عليه بهذا الثوب الجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم زينته في ذاته فلا تزيده الثياب زينة ولا رفعة، كما قال السموع إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ولذلك أراد أن يلبس بجانية هذا الفقير من فقراء المسلمين فيلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزدان الانبجانية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتخلص من كل ما يشغل عن الصلاة وينهي عنها. إن كثيرا من الناس إذا دخل الصلاة اشتغل بأمور مضت كان فيها، فكأنه لم ينقطع عما مضى ولم يقبل على الله ولم يدخل في الصلاة أصلا، فما زال منشغلا فيما كان منشغلا به قبل الصلاة. وهؤلاء لم تنفعهم صلاتهم شيئا، فلا هي تنهاهم عن الفحشاء ولا المنكر، ولا هي تقطع أعمالهم التي كانوا فيها. ومنهم من يبدأ الصلاة خاشعا حاضرا، لكنه سرعان ما ينصرف وراء الأهواء والملهيات فيدبر شؤون حياته وأموره، ومع ذلك لا يقضي منها شيئا. وقد ذكر بعض الفضلاء من أهل هذه البلاد كان يصلي مع الشيخ الحسن، فلما سلم تردد الشيخ في الصلاة هل نقصت أو هي تمام، فقال له الرجل بل نقصت، فقال وما يدري، فقال كنت إذا أحرمت من الصلاة اشتغلت بقافلة من هنا إلى شمامة إلى مكان الزرق، فلا تسلم حتى آتي بالأحمال وأدخلها في مكانها، والآن سلمت وأنا في مكان كذا قبل أن أصل. فأصبح يعرف قدر الصلاة بقدر انشغاله وما تتجارى به نفسه فيه من الأمور. أما النوع الثالث من أعمال القلب فهو الخشوع، فقد عرفه ابن عرفة قد عرفه ابن رشد بأنه الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق. الخوف أي ما يعتري الإنسان من الخوف والمذلة عندما يستشعر الوقوف بين يدي الخالق، وأنه يكلم الله كفاحا دون ترجمان، وأن الله يجيبه في كلامه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين تذكر أن الله يجيبه فيقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم تذكر أن الله يجيبه فيقول أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين تذكر أن الله يجيبه فيقول مجدني عبدي، وفي رواية زوض إلي عبدي، هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. وهكذا حتى تنتهي الصلاة، فكل لفظ يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وكل خطرة تخطر في القلب يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى. ومن هنا فهو يخاف الخوف الشديد لهيبة هذا المقام. فأنتم تعلمون أن أحدكم لو كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم عليه ويكلمه لا شك أنه سيحضر ويخاف، كما وصف كعب بن زهير رضي الله عنه في قوله عندما وضع يمينه في كف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن منزاع وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشوشات فلم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، إلى أن يقول حتى وضعت يميني لا أنافعه في كف ذي لقمات قيله القيل، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك مسؤول إنك معقول ومسؤول، من خادر من ليوذ الأسد مسكنه، من بطن عسر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معبور فراديل. فهيبته للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من هيبة الإنسان لأسد يقابله، وقد عرف مكانه من قبل، وعرف أنه لا يجو أحد دخل مكانه، وتخاف منه السباع، فكيف بمن دونها، منه تول سباع الجو غامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل. فإذا كان الإنسان هكذا في هيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ستكون هيبته لديان السماوات والأرض الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه وهو الذي أبدله؟ فلا بد أن يحضر في بال الإنسان أنه يكلم الله كفاحا دون ترجمان، وما يعتريه حينئذ من قشعريرة الجسم والارتعاشة في البدن وسيلان الدموع وحركة في القلب هو الذي يمثل بالخشوع. فالخشوع إذن منسق من هذه الأمور كلها، يظهر على البدن بقشعريرته وانتفاضته وبالدموع، وكذلك بالخوف الشديد بارتعاش القلب، فكل هذه آثار من آثار الخشوع. وإنما يحصل ذلك للإنسان عند تمام إيمانه، فمن لم يكن مؤمنا بأنه يكلم الله تفاحا وأنه معه وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه وهو في صلاته، لم يكن لينال هذه المنزلة ولم يكن ليحضر هذا التشريف، بل هو محجوب حينئذ مطرود عن جناب الله سبحانه وتعالى. فإنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى من كان متحليا بما أمره به، متخليا عما نهاه عنه، فأولئك هم الذين يستحقون هذا المكان الرفيع. إن الملك الديان سبحانه وتعالى يختار من عباده قوما للخدمة، فيخلصهم لعبادته سبحانه وتعالى، وهم المخلصون المخلصون الذين اختيروا قبل خلق السماوات والأرض، وكتبوا في العباد الذين محضهم الله لطاعته وأخلصهم لنفسه. وأولئك المخلصون هم الذين يستشعرون حلاوة المناجاة ويستلذون بهذه العبادة، فيستريحون بالصلاة من هموم الدنيا ومشاغلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يلجأ إليها في شأنه كله إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فأنتم تعرفون أن كثيرا من الساسة إذا حزبهم أمر وتكاثرت عليهم العساكر ودخلوا في الحروب أو المشكلات المادية الاقتصادية أو اجتمع العمال في إضرابات آثارها سيئة ولم يجدوا ما يدفع به رواتبهم، فإنما يلجؤون إلى المؤسسات والهيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأزمات إنما يلجأ إلى الصلاة، إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وهي التي جعلت فيها قرة عينه صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عينه في الصلاة. وكذلك فإن المؤمن الصادق إذا تذكر هذه المناجاة وأنه يكلم الله تفاحا دون ترجمان، تذكر هذا المقام العظيم. فأنتم جميعا تغبطون موسى بن عمران إذا تذكرتم أن الله اتخذه كليما وكلمه بكلامه. لا شك أن كل واحد منكم إذا تذكر أن موسى كان نجي الله وكلمه مباشرة بكلامه سبحانه وتعالى، تعرفون أن هذا المقام عالي جدا، يعترف به الأولون والآخرون يوم القيامة في مقام الشفاعة. فيأتون موسى فيقولون: أنت كليم الله، اختارك لرسالاته ولكلامه. فهذا المقام الرفيع يناله الخاشع لله سبحانه وتعالى إذا تذكر أن الله يخاطبه فيقول: حمدني عبدي، أغنى علي عبدي، مجدني عبدي، هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فيشعر الإنسان حينئذ بهذا التقريب العظيم، وأنه صار كليما لله سبحانه وتعالى حين أعلى منزلته وخاطبه الرب سبحانه وتعالى، الذي لا يفعله شيء عن شيء ولا كائن عن كائن، ولا تختلف عليه اللغات ولا تلتبس عليه. فهو سبحانه وتعالى يخاطبك بهذا الجواب، وأنت تقول في رفعك من الركوع: سمع الله لمن حمده، إقرارا بذلك وإيذانا بهذه المناجاة العظيمة. فكأنما أوتيت صحيفتك بيمينك، فالفرح الذي يحصل عندما تنال صحيفتك بيمينك هو الذي تصيح به في الملأ الأعلى وتقول: ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فكذلك هنا إذا خشعت بين يدي الله في ركوعك ترفع صارخا فتقول: سمع الله لمن حمده، فرحا بهذا اللقاء بالملك الديان سبحانه وتعالى، وسرورا بهذه المناجاة التي أخلصت فيها لله. إن كثيرا من الناس لا يتذوق هذا الطعم ولا يناله، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم تؤثر فيه، وإذا سمعها من إمام لم يفهمها أصلا، وإذا سمع الرفع بالتكبير لم يؤثر ذلك فيه. وأولئك لا يمكن أن يعدوا من الخاشعين، بل هيهات وشتان بينهم وبين الخاشعين. إن حاجة الإنسان إلى هذا الخشوع هي حاجته إلى تغذية قلبه، فهذه القلوب إنما تتغذى بالخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى والأنس به والقرب إليه. وكلما كان الإنسان أعلى منزلة في الإيمان كلما كان أكثر خشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وتأثرا بعبادته له ومناجاته له سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين في الصلاة في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا يقتضي هذا أن الخشوع مختص بالصلاة بل الخشوع في كل عبادة لله سبحانه وتعالى. كل عبادة لله سواء كانت قلبية أو بدنية أو مالية سواء كانت فعلية أو تركية لا بد فيها من هذا الخشوع إذا هو روحها وبه حياتها وهو معناها. وإذا خلت العبادة من هذا الخشوع كانت روتينا يفعله الإنسان كما يفعل الطفل إذا رأى مصليا فإنه يقوم ويصلي ولا يفهم شيئا من ذلك يركع ويسجد ويقوم كما يفعل في تقاليده للأشخاص جميعا. والإنسان لا يرضى أن يكون كالطفل الذي لا يفهم شيئا من تصرفاته فلذلك لا بد أن يفهم معنى القيام ومعنى الاستقبال ومعنى رفع اليدين بنبذ الدنيا وراء ظهره ومعنى التكبير إذا كبر ملأت ما بين السماء والأرض ومعنى الفاتحة التي يقرأها ومعنى القرآن الذي يقرأ بعدها ومعنى تكبيره للركوع ومعنى تسبيحه وتعظيمه فيه وهكذا في كل أجزاء صلاته. وهكذا في عباداته الأخرى فالصائم لا بد أن يخشع أيضا. وأنتم الآن تنتظرون هذا الشهر الكريم الذي هو شهر الصيام فكثير من الناس يؤدي الصيام فيه من غير خشوع فتجدهم في نهار الصيام وهم يعملون أعمالهم كما كانوا لا يحسون برغبة ولا رهبة ولا يؤثر فيهم صومهم شيئا. وتراهم كذلك في ليالي رمضان الفاضلة العظيمة التي يزداد فيها عمر الإنسان بما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى إذا وفق لقيام ليلة القدر يزداد على الأقل ب84 سنة في ليلة واحدة. ففائدة العمر العبادة وهذه الليلة خير من 1000 شهر وخير أفعل تفضيل ولا يقتضي ذلك حصرها في 1000 شهر. فإذا أقل الناس من كانت ليلة القدر في حقه بقدر 1000 شهر وألف شهر 84 سنة وزيادة و6 أشهر تقريبا. فهذه المدة التي نحتاج إليها في زيادة أعمالنا لا يستفيد منها أولئك الذين يشغلون ليالي رمضان بما لا خير فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي رواية إني امرؤ صائم. فلا بد أن يستشعر الإنسان أنه في حريم الصيام. إذا كنت في صلاتك فخاطبك إنسان هل تجيبه؟ لن تجيبه لأنك مشغول بحريم الصلاة. فكذلك إذا كنت في حريم الصيام فاعلم أنك في حريم عبادة عظيمة هي مثل الصلاة. فلذلك لا بد أن تشتغل بصيامك. فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. فليقل معناه في قلبه وليتذكر ذلك فليقل إني صائم. وهذا الصيام يحجزه ويمنعه عن إجابة ذلك الإنسان بمثل قوله. وهكذا في العبادات كلها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت أهو الذي يسرق ويزني ويكذب وهو يخاف الله؟ قال لا بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه. فهؤلاء يؤتون ما آتوا فيقدمون الأعمال الصالحة لأنفسهم وهم يخافون خوفا شديدا أن لا يتقبل الله منهم وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الإنسان إذا أحس بطعم هذا الخشوع استطاع أن يهون عليه وأن يتعود عليه في أموره كلها. فكثير من سلفنا الصالح كانوا خاشعين في كل أوقاتهم إذا نظر الإنسان إليهم تذكر الله سبحانه وتعالى. فهم دائما مشتغلون بطاعته وعبادته بمجرد النظر إلى أحدهم تتذكر الله سبحانه وتعالى. كما كان أهل الشام يقولون إنا لتصدأ قلوبنا فنذهب إلى أبي الدرداء فلا نكلمه كلمة واحدة، وإنما ننظر إليه في مصلاه فنرجع وقد تخلصنا من ذلك الصدع. بمجرد النظرة إلى أبي الدرداء وهو في مصلاه يتذكرون الله، لأن أبي الدرداء في عبادته كأنما ينظر إلى الجنة والنار بين يديه. وكذلك فإن كثيرا من الذين أتوا من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا بهذا الحال في كل أوقاتهم، فقد كان أهل العراق يذهبون إلى الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، فإذا رأوه ورآهم بكى هو لرؤيتهم وبكوا هم لبكائه. وقد ذكر مالك رحمه الله أنزال ذلك عن أهل المدينة وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على تعظيمهم لله عز وجل. فقد قال مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفه. هذا الرجل الكريم الذي ينفق ماله كله على الناس ويخدم الفقراء بيده، وهو قد جمع أشرف النسب، فأبوه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه عائشة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وجمع الطرفين وهو عالم أهل المدينة في ذلك الوقت وعابدهم. ومع هذا مع حسن خلقه ونباقته إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ذكره بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتقع لونه وتغير حتى رحمناه وخرجنا عنه. فأولئك القوم كانوا بهذا المستوى من الخشوع في كل أوقاتهم، ولم يزل الخشوع ينقص في الناس في كل عصر بعد عصر. فاليوم تسمع من يسمع القرآن كاملا أو يقرأه كاملا ولم تتحرك نفسه لآية واحدة منه، ولو نزل على جبل من الجبال لصار بكا لجلال الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتجد من ينكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس كثيرا، ويسمع كثيرا من أحاديثه الصحيحة عنه وكثيرا من أحواله، ومع ذلك لا يتجد قلبه ولا يتأثر ولا يتذكر. إن كثيرا من الذين لا يستمعون حرفا واحدا من القرآن يتأثرون لسماعه تأثرا بليغا، وكثيرا من الذين يستمعونه ويتعقلونه ويدرسون تفسيره لا يتأثرون به، وهذا عجب من العجائب وآية من الآيات، بل هو من معجزات هذا الكتاب العظيم. وقد شاهدنا عددا من الأعاجم الذين لا يعرفون القرآن ولا يفهمون منه كلمة واحدة، ومع ذلك ما إن يسمعوا قراءته حتى تسمعوا النتيجة عن يمينك وشمالك يكون بكاء صادقا بحرقة عظيمة، وذلك أنهم يعرفون فقط أن هذا كلام الله. قدر مستواهم في العلم أن يعلموا أن هذا الكلام كلام الله، فأحبوه من أجل ذلك فبكوا تأثرا به. وقد كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه عند موته يقلب المصحف على خديه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن، حتى توفي على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إن الذي يعلم بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه للقرآن وبعض أحواله في عباداته الأخرى يستشعر أنه صلى الله عليه وسلم مع من سل الله به عليه من البشارة العاجلة، ومع من ادخر له من المقام المحمود العظيم الذي خصه الله به من بين الخلائق، ومع ذلك يتأثر بهذا القرآن تأثرا عجيبا. ففي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فنورت فإذا عيناه تهملان قال حسبك فنورت فإذا عيناه تهملان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة في المدينة فمر على باب عجوز من الأنصار فإذا هي تقرأ القرآن فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع فقرأت العجوز هل أتاك حديث الغاشية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أتاني نعم أتاني وجلس يبكي عند بابها. فعندما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فتح مكة وقد وعده الله سبحانه وتعالى بفتحها عليه فقال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، مع ذلك يدخلها وهو في حال عجيب من الخشوع. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ألصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه في السلاح. ألصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه في السلاح. فهكذا كان حياؤه من الله مع أن الله أحلها له. وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، كما في حديث أبي شريح رضي الله عنه في صحيح البخاري. ومع ذلك يخشع صلى الله عليه وسلم هذا الخشوع العظيم حياء من الله سبحانه وتعالى وأدبا معه وتوقيرا لحرماته وتعظيما لها، لأن ذلك من التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن كثيرا من السابقين كانوا يخشعون في قلق العلم كما يخشعون في الصلاة، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى فيستعدون لها ويتأهبون لها كما يتأهبون للصلاة ويخشعون فيها كخشوعهم في الصلاة. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا عنده فتكلم كأنما على رؤوسهم الطير، كما وصفهم عروة بن مسعود رضي الله عنه كأنما على رؤوسهم الطير. وأنتم تعرفون أن الطير إذا نزل على رؤوس الإبل وجمت ووقفت ولم تتحرك من مكانها، فكذلك حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير مطلقين يستمعون إلى ما يقول. وقد كانوا كذلك إذا سمعوا كلام الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يطرقون لسماع الخطب وسماع الدروس من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين حتى في من بعدهم. فهذا مالك بن أنس كان رحمه الله إذا تكلم أطرق الناس لكلامه ولم يراجعه أحد في كلمة منه، كما قال عبد الملك بن المعلل يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. ولذلك فإنه رحمه الله عندما قتل أخ أخاه في أسرة في المدينة وهي أسرة غنية لها ولدان فقط، فتحاسد حسد أحدهما الآخر فقتله غيلة، ذهب به إلى مكان فرداه في بير غيلة. ومذهب أهل المدينة أن القتل غيلة ليس الحق فيه لولي الدم بل الحق فيه للمسلمين عموما، فالقاتل غيلة يقتل ولو عفى عنه أولياء الدم. فهذا مذهب أهل المدينة وبه أخذ مالك رحمه الله. فعفى والد القتيل عن القاتل وقال ليس لنا ولد سواه فنحن نعفو عنه، فوضعه أمير المدينة في السجن حتى يتبين له فيه. فجاء مالك فراجع الأمير في قتله فقال والداه شيخان كبيران وقد أخبر أنه ليس لهما ولد سواه وهما يعفوان عنه. فقال مالك والله لا تكلموا في العلم حتى يقتل. فتحركت المدينة كلها حتى قتل الرجل. وهذا إضراب من الإمام مالك رحمه الله احتجاجا على تعطيل حد واحد من حدود الله في قضية واحدة. والناس اليوم يشهدون تعطيل الحدود كلها, تعطيل حدود الله جميعا, ومع ذلك لا يتحرك أحد لهذا ولا يضرب من أجله. ومالك رحمه الله يضرب عن تدريس العلم من أجل تعطيل حد واحد ويقول والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. لذلك كان أولئك السلف رحمهم الله بهذا المستوى من الإيمان والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى, فكانت صلاتهم تزيدهم إيمانا ونورا, وكانت زكاتهم تزيدهم ذكاء وقربا, وكان صيامهم مدرسة تعودهم على التقوى, كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان حجهم كذلك تضحية وتطهيرا لهم, من حج فلم يفرض ولم يسبق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى, أي تغفر له ذنوبه كلها فيرجع ولا إثم عليه, وإنما ذلك لمن اتقى فقط. فلهذا كانوا في أدبار العبادات يتحلون بالصفاء المطلق, وتدعوهم العبادة إلى الزيادة منها, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, فيزيدون كلما انتهوا من عبادة زادوا قوة ونشاطا للعبادة الأخرى, بخلاف الذين يأتون الصلاة وهم كسالى ولا يؤدون العبادة بإقبال كما كان أولئك, فستشق عليهم عبادتهم, وإذا انقضى رمضان لم يستطيعوا قيام ست من شوال, وإذا انقضى الحج وانتهى لم يستطيعوا العمرة. وقد ورد في متابعة الحج والعمرة الأجر الكثير, تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل صدأ الحديد. وهكذا إذا سمعوا القرآن تأثروا به فازدادوا سخاء وتواضعا وإقبالا, وإذا سمعوا أوامر الله سبحانه وتعالى فيه لم يتعدوها ولم يتجاوزوها كما كان عمر رضي الله عنه. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال وكان سيدا مطاعا ولكنه أحمق, فقال إن لك وجها عند هذا الرجل اشفع لي عنده حتى أكلمه, فكلمه الحر, فدخل عليه عيينة فقال هي ابن الخطاب, فوالله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر للكذب حتى هم به, فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول في كتابه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين, فوالله ما تعداها عمر حين سمعها, وكان عمر وقافا عند كتاب الله, كان عمر وقافا عند كتاب الله. ونحن مع الأسف في زمانه اليوم إذا قرأ على الإنسان شيء من كتاب الله استدل له بآية يحفظها وقد حفظها قبل بلوغه بل قبل إدراكه لم يقف عندها وأراد المراجعة وأراد معارضتها بكلام المخلوقين وهي كلام الخالق سبحانه وتعالى. وإذا أخبر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لم يقف عنده وأراد معارضته بكلام من دونه من أتباعه, فكل هذا من الخلل البين الذي هو بسبب نقص الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى وتعود ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل الأوقات, ولكنه كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن, وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا كان الحال كذلك فينبغي لنا بعد كل عبادة أن نتأثر بأثرها فيتضح ذلك في أخلاقنا وتصرفاتنا وكلامنا. فقد كنا في إقبال على الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الدنيا وعن الأغيار كلها وتطهر من كل ذلك، فينبغي أن ترف قلوبنا إلى الجنات العلى وأن نتأهب للفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن، وحينئذ سيضحي الإنسان وتستعد نفسه للتضحية والبذل في سبيل الله بما يستطيع. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا شيئا من الوعد أو الوعيد رفت له قلوبهم. ففي حديث أبي مردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: حضرت أبي وقد حضر الصف، أي التقى الصفان في حال المعركة، فقام أبو موسى خطيبا، أبو موسى هو أبو أبي مردة، فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فقال له رجل: يا أبو موسى، يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل. فهكذا يؤثر فيهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه. صدقوا الله سبحانه وتعالى فأثر فيهم هذا الكلام تأثيرا بليغا. فهذا عامر بن فهيرة لما أحس بوقع السيف نضح الدم على وجهه وقال: فست ورب الكعبة. وكذلك حرام بن ملحان رضي الله عنه لما ضرب بالسيف حمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، فهو قد قتل في سبيل الله. وهذا الحال نجده عندما سأل ابن رواحة رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى المغفرة والشهادة في سبيله في تبديع المسلمين له في غزوة مؤتة، والناس يسألون لهم الكفول بأمان، وهو يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة. فذكر أنه يريد الشهادة في سبيل الله وأن لا يرجع أبدا بعد ذلك. فقد فهموا هذه النصوص وتأثروا بها. ولذلك فإن ابن رواحة عندما نزل للبراج في وقت المعركة قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد لا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فترجل وقاتل حتى قتل مقبلا غير مدبر. وكذلك عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في يوم أحد عندما رجع عبد الله بن أبي لسلول بنصف الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عليهم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: أي أصحابي، لا تحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف وقد رأيتم العدو مقبلا. فقالوا: لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال: لعنكم الله وأغنى عنكم المسلمين. فرجع فانتزع بردة كانت عليه فوضعها أمامه وقاتل حتى قتل، وتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يقاتل فيقتل ثم يقاتل فيقتل، وقد تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلاف سرية تخرج من سبيل الله، ولوجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل. فالشهيد لا يتمنى شيئا من الدنيا إلا الرجوع إليها ليقتل مرة أخرى في سبيل الله لما رأى من أجل الشهادة وفضلها. يغفر للشهيد عند أول قطرة تقطر من دمه، ويزوج بسبعين من الحور العين. فلذلك لما صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كانت لهم التضحيات العظيمة، وكان لهذا التصديق والخشوع الأثر البالغ في نشر الإسلام والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وعندما تراجع الخشوع في الناس قل فيهم العمل بمقتضى ما يقرؤون. فالناس الآن يصدقون هذا الكلام ويعلمون أنه الحق، لكنهم لا يعملون به كما عمل به أولئك، فلا يضحون في سبيل الله كما ضحى أولئك السابقون الأولون. ولهذا فقد تراجع مد الإسلام وأصاب كثيرا من المسلمين الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت، واشتغلوا بأمور دنياهم عن أمور هذا الدين، فأصبح كثير من الناس يؤثر السلامة العاجلة على أمور الدين، ولا يرضى أن يتمعر وجهه يوما واحدا في ذات الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من نقص الخشوع لله سبحانه وتعالى وإحسان التعامل معه جل وعلا. إن علينا عباد الله أن نحيي قلوبنا بالخشوع لله سبحانه وتعالى في أعمالنا كلها، وأن نتذكر أن هذا الخشوع هو روحها، وأنها إذا خلت منه كانت جثة ينبغي أن ترمى في القمامة، فلا يستطيع أحد أن يحمل جيفة قد أنسنت. وهذه الأعمال إذا خلت من الخشوع والحضور كانت جيفة منتنة لا خير فيها، فلا بد أن نستحضر هذا في أمورنا كلها، ولا بد أن نعلم أن الخشوع أسبابا معينة عليه. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر الإنسان ذلك في وقت طهارته، وأن يحافظ على الطهارة تمام المحافظة. فكيف يخشع من لا يؤدي طهارته ولا يستتر من البول، ولا يأتي الصلاة إلا في الثياب المتسخة، ولا يأخذ زينته عند كل مسجد، إذا ذهب إلى المدرسة أو إلى العمل اتخذ ثياب زينته، وإذا ذهب إلى المسجد حرج في ذوب نومه، كيف يخشع من كان هكذا؟ إن كثيرا من الناس سبب نقص خشوعهم في الصلاة عدم حفاظهم على الطهارة. فهذه الطهارة سواء كانت من حدث أو من خلط إنما جعلها الله سبحانه وتعالى إعدادا للصلاة وتهيئة لها. فطهارة الخبث إذا تركها الإنسان كان عرضة لعذاب القبر. فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وإن كثيرا من الناس لا يستثيرون من البول، فترى بعضهم يقول في الطرق التي هي حق مشترك للعامة لا يحل استغلاله فيما يضر بالعامة، وهي من الملاعن التي يلعن أصحابها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين وعن الملاعن كلها. وكذلك تجد كثيرا من الناس لا يحافظ على أداء طهارة الحدث، فهو يتيمم وهو قادر على الغسل أو الوضوء، وإذا تيمم أيضا لم يحسن التيمم، فتراه يأخذ حجرا صغيرا فيمدد يديه عليه ويظن هذا مجزئا في التيمم، وهذا بعيد كل البعد عن التيمم الذي شرعه الله. فقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو يمسح به هو على يديه، فلا هو يؤدي ما أمره الله به، ولا يعتبر هذا تيمما ولا يجزئه. وهكذا تجد كثيرا من الناس لا يبالي بنظافة ثيابه، مع أن الأصل أن يكون للإنسان ذوب للصلاة يعده لها، فهذه الصلاة هي أعظم أحوالك وأعظم شؤونك، فأنت تعد ثوبك وتغسله وتنظفه إذا أردت الذهاب إلى العمل أو إلى المدرسة، فكيف لا تحضر ذلك للصلاة للمسجد العظيم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا ما يهمله كثير من الناس فيكون ذلك سببا لنقص الخشوع. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة الحضور قبلها في المسجد بوقت تستقر فيه النفس حتى يؤدي الإنسان الرواتب ويتطهر ويذكر، وتحول بينه وبين الشيطان فترة حادثا لجوارحه في المسجد. فالذي لا يأتي إلا عند الإقامة أو بعد أن يحرم الإمام كيف يخشع وقد جاء من الدنيا مباشرة إلى الصلاة؟ إنما يخشع الإنسان إذا جاء فجلس في المسجد بعد أن صلى الراتبة وهيأ نفسه للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يستطيع الخشوع في الصلاة. كذلك فإن مما يعين على الخشوع في الصلاة السواك، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه، وكان يبدأ به إذا دخل بيته وإذا خرج منه، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فالغناية بالسواك مما يعين على الحضور في الصلاة والخشوع فيها. وكذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة استواء الصف. فالصف الذي يتخلله الشياطين لا يمكن أن يحضر أصحابه ولا أن يقطعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى الشياطين خلال صهوفكم كأنهم غنم عفر. وقال: عباد الله لتسوون بين صهوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فلذلك لا بد أن يجتهد الناس في تسوية الصهوف، وأن يلين الإنسان في يد إخوانه حتى يكون ذلك سببا لخشوعه. وكم من إنسان لم يكن خاشعا فأحس بقشعريرة جاره في الصف فأدى ذلك به إلى الخشوع. وكم من إنسان أيضا كان مشتغلا على الأقل بالحضور في الصلاة فإذا جاره يتثاءب فاتصل به الشيطان فتثاءب هو بتثاءب جاره. كثيرا ما ترون الإنسان إذا تثاءب تثاءب جاره في الصلاة، لأن الشيطان يتوصل بالجار إلى جاره. فذلك من أسباب الخشوع في الصلاة دعاء الاستفتاح الذي يقصر فيه كثير من الناس. فإن الإنسان إذا أقبل على الله وكبر تكبيرة الإحرام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه استطاع بذلك أن يخشع، لأن الشيطان سيجتنبه. فكثير من الناس لا يفتتح الصلاة أصلا، فلذلك يجد الشيطان مدخلا إليه في بداية صلاته، وقلما يحضر معنى التكبير في ذهنه وقلما يحضر معنى الحمد في ذهنه عندما يقرأ إذا لم يستفتح. لكن إذا استفتح الصلاة بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. تباعدت عنه خطاياه فاستطاع أن يحضر في الصلاة واستطاع أن يخشع إذا قرأ الفاتحة أو غيرها، فكان ذهنه حاضرا لأنه قد بعد بينه وبين خطاياه وبعد بينه وبين الشيطان وغسل بالماء والثلج والبرد وهيئ لأن يكون من الخاشعين بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة عظمة هذه الصلاة في ذهن الإنسان. فإذا كان الإنسان إذا سمع حي على الصلاة وأدرك أن وقت الصلاة قد دخل استطاع أن يتخلص من أعماله وأن ينتفض قلبه منها، وكانت أكبر همه إذا حضر وقتها وكان مقدما لها على كل أشغاله الأخرى، فهذا الذي يستطيع الخشوع فيها. أما إذا كانت الصلاة أمرا روتينيا في حياته عاديا إذا فاتت الصلاة لم يشعر بالمصيبة. وقد كان الصحابة يعزي بعضهم بعضا إذا فاتتهم الصلاة، من فاتت الصلاة منهم يعزى في تلك المصيبة التي حلت به. فلهذا إذا كان الإنسان يعلم عظمة الصلاة وأهميتها فيبادر إليها بهذه المبادرة، فلا بد أن يكون خاشعا فيها لأنه مستعد لها بتمام الاستعداد. ولذلك فإن الذي يستحضر عظمة الصلاة والاهتمام بها سيكون من المحافظين عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه وكان له عند الله حق، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. فلذلك لا بد أن تكون الصلاة ذات أهمية في حياة المسلم وأن يقدمها على شؤونه الأخرى، فهذا مما يعينه على الخشوع فيها. وكذلك على الإنسان أن يعلم أن هذه الأسباب المذكورة في الصلاة نظيرها في غير الصلاة من العبادات الأخرى، فإذا كان الإنسان يتأهب للعبادات الأخرى ويتهيأ لها اشتياقا إلى الله ورغبة في مقابلته ورغبة في الخير الذي سيقسمه بين عباده، وهو يعلم أنه الآن قد أذن له وفتح له باب الملك الديان وقد تنافس المتنافسون في الدخول فازدحموا عند الباب، فلذلك يريد أن يكون من الذين يتعرف عليهم الملائكة وأن يكون من الذين يكتبونهم الأول في الأول وأن يتعرف إلى الله بالرخاء ليعرفه بالشدة، فهذا لا شك سيكون خاشعا في أعماله كلها. لأنه يحس بالمنافسة ويحس بأن الناس رعيل مقبل وأن العباد منهم يتنافسون في القرب، وهو لا يرضى أن يكون أحد سابقا له حاجزا بينه وبين القرب من الملك الديان سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع في عباداتنا كلها، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأستقبل بعض الأسئلة. هذا السؤال: هل يجوز لموظف في الوظيفة العمومية أن يعمل عملا آخر مع وظيفته مثل الذي يعمل في الدمج؟ الجواب أن الوظيفة إذا كانت مباحة في عقلها كان الإنسان مأذونا له شرعا في أن يعملها، ووقع عقدا على أن يستغل الوقت المقرر في تلك الوظيفة، وكانت الوظيفة تأخذ ذلك الوقت كله، فلا يجوز له أخذ شيء من ذلك الوقت لأموره الخاصة. وإذا استغله فما يأخذ في مقابله هو من السحت. أما إذا كانت الوظيفة أصلا لا يجوز العمل فيها فيجوز حينئذ الخروج منها أصلا، بل يطلب الخروج منها والتوبة منها. وكذلك إذا كانت الوظيفة لا تستغل الوقت كله كساعات التدريس، إذا كان الإنسان موظفا في الدمج مثلا لتدريس حصص محددة فدرس هذا الوقت الآخر الذي ليس فيه تدريس وليس فيه جدول لعمله، هو يمكن أن يصرفه فيما شاء من شؤونه. هذا السؤال: هل يجوز العمل في دكان لا يصلي أصحابه في الجماعة ويبيع بعض البضائع الأمريكية؟ الجواب أن الإنسان إذا كان هو ينصح ويؤدي الحق الذي عليه، وإذا سمع النداء إلى الصلاة أقبل عليها، ولم يكن يبيع شيئا من المحرمات، فيجوز له العمل مع النصح لمن يعمل معه أن يكون كذلك، أن تكون الصلاة أهم عنده من التجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا هبوا إليها وتركوك قائمة، فلا بد أن يتذكر الإنسان أن ما عند الله خير وأبقى، وأن يوزر الصلاة على التجارة. وكذلك لا بد أن ينصح من يعمل معه حتى يترك بيع ما حرم الله بيعه. هذا يريد من يدرس عليه الألفية وأن يدرسها من خلال الأشرطة. الجواب أن ذلك الحمد لله متيسر. هذا السؤال قال حميد الساعدي، لا هو أبو حميد رضي الله عنه، في وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه، أليس في هذا دليلا واضحا لمن قال بسد اليدين في الصلاة؟ الجواب لا، فموضع اليدين في الصلاة هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من فعله، وهو وضع اليدين على الصدر، فهذا استقرار كل عضو في موضعه، فموضع العضو لا يقصد به موضعه في الفرقة ولا موضعه في حال الاضطجاع أو الجلوس أو القيام، فذلك مختلف، إنما يقصد به موضعه في الصلاة. فموضع اليدين في الصلاة في حال القيام هو الصدر، أن يجعل الإنسان يساره على صدره ثم يضع يمينه فوقها ويقبضها بها، فهذا موضع اليدين في الصلاة. نعم صحيح. هذا ما هو؟ لا، لكن هو يسأل عن حديث أبي حميد الساعدي في وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقره على ذلك عشرة من شهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فقد بين لهم أبو حميد هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما موضع اليدين في الصلاة فهو الصدر، لما ثبت في أحاديث أخرى كثيرة، ثمانية أحاديث صحيحة حين النبي صلى الله عليه وسلم هي موضع اليدين في الصلاة. هذا السؤال عن تحريك السبابة في الصلاة. الجواب أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها، يشير بالمسبحة، ويشير فعل مضارع، وفعل المضارع يقتضي التجدد، جملة الجنية تقتضي التجدد والحدوث، والفعل المضارع أيضا يقتضي التكرار. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته معنى الإشارة بها التحريك، وايضا في حديث زائدة لقدامة انه كان يحركها بلغو التحريك وهي زيادة ثقة. هذا السؤال: هل البنت التي بلغت الخامسة من عمرها تجوز مصافحتها إذا عملت الفتنة؟ الجواب نعم، أن البنت إنما يطلب سترها إذا دخلت التاسعة من عمرها، وهذا أرجح شيء، فإن عائشة رضي الله عنها حدثت عن نفسها أنها كانت تلعب مع بنات من الأنصار على المراجيح، فجاء نسوة من الأنصار فأخذناها فغسلنا رأسها وهيأناها، فلم تكن حينئذ تلبس ما يسترها في وقت أخيهن وهي التاسعة من عمرها، وذلك في سوال حين دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: ما حكم امرأة لا تستطيع القيام بشؤونها لمرض وليست لها بنت تقوم بذلك؟ هل يجوز لابنها أن يقوم بشؤونها من تطهيرها؟ الجواب أن تطهير بدنها إذا كان ما يتعلق بالعورة منه ملوثا من نجس في الأصل لا يحل ذلك للرجال، لكن إذا لم توجد امرأة تقوم به فتكون هذه المرأة كالمتوفاة. ومن المعلوم أن المتوفى يباح غسل عورته، لكن يجعل الإنسان على يده خرقة حتى لا يباشر العورة بيده ولا ينظر بل يغسل من تحت الثوب، فيجعل ابنها هذا إذا لم يجد من يزيل عنها ذلك الضرر والقدر فليجعل على يده سترة وليغسلها من تحت ثوب ولا يكشف عن شيء من ذلك، فيجعلها بمثابة المتوفاة. وله الإرضاء وإن اضطر كما قال خليل رحمه الله، إنما ذلك من أحكام الضرورات التي تبيح المحظورات. هذا السؤال عن صرف الكفارة في نفقة الأبنائي، هل هو مجزئ أم لا؟ الجواب أنه إذا كان الإنسان فقيرا معدما لا يملك شيئا وكان من أشد الناس حاجة وفقرا فيمكن أن يخرج كفارته على أهل بيته، بدليل حديث سلمة بن صخر رضي الله عنهم، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال: ولم؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فأمره أن يعتق رقبة فقال فضرب صفحة عنقه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه. فأمره أن يصوم شهرين متتابعين فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام. فأمره أن يطعم 60 مسكينا فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين نابتيها أهل بيت أفقر منا. فأمره أن يجلس فجلس فجيء بعرق من تمر وهو وعاء يتسع لستين مدا فقال: أنفق هذا على أهلك. فحمله فأنفق به على أهله. فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقه بأمته. فلعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه إذا كان الإنسان بهذا المستوى من الفقر والحاجة يجب أن ينفق بذلك على أهله. هذا السؤال عن إخراج صدقة الفطر قبل الفطر، هل هو جائز وهل المطلوب إخراجها قبل الصلاة أم أداؤها للمستحق وأن تجزئه نقدا؟ جواب أن من السنة أن تخرج زكوات الفطر إلى المساجد في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط البسوط في مؤخرة المسجد فيأتي الناس بصدقات الفطر، وكان يكلف أبا هريرة برعايتها فكان يحرسها، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد انجتل إليها فقسمها، ثم إذا انتهت خرج إلى المصلى. فإذا ينبغي للناس أن يخرجوها إلى المساجد وأن يجمعوها فيها في الليالي الأخيرة من رمضان، ثم توزع بعد صلاة الصبح قبل صلاة العيد. أما إخراجها بالقيمة أو بغير الطعام فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها طاعا من طعام كما في حديث ابن عمر، فالراجح أنه لا يجوز أداؤها بغير الطعام إلا إذا كان الإنسان في مكان لا يجد فيه من يحتاج إلى ذلك الطعام كالموجودين في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية من المسلمين الذين هم في دالية غنية في جمهورها ويحتاج الفقراء إلى نقل زكاة الفطر إليهم، فحينئذ يمكن أن تنقل وكذلك الحال في بعض البلدان الغنية يمكن أن تنقل نقدا فيشترى بها الطعام للفقراء في أماكن وجوده. هذا السؤال: ما حكمه من نفذ عملية استشهادية فقتل فيها مجموعة من اليهود؟ الجواب أن ذلك إذا كان في فلسطين فهو من الجهاد في سبيل الله، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله وأوجب إرهاب العدو وإرعابهم، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا يمكن اليوم جهاد اليهود بأي سلاح ولا بأي وسيلة لأفراد المسلمين إلا عن طريق هذه العمليات، فليس للأفراد وسيلة للجهاد لجهاد اليهود، وهو الجهاد في أهم جهة اليوم وأعظمها غير هذه العمليات. وعلى الإنسان حينئذ أن يكون صادقا مخلصا ولا ينوي بذلك إزهاق نفسه والخروج من هذه الحياة، بل ينوي بذلك جهاد العدو وإعلاء كلمة الله وإرهاب العدو بذلك، وأن يكون مخلصا لله صادقا. فإنما حرم الله قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك عدوانا وظلما، وهي علة منصوصة، فقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بالنسبة للبلاد الأخرى ليست مثل فلسطين، لا ينبغي فيها الإقدام على مثل هذا ما دامت الوسائل الأخرى موجودة سائل الظرف عليهم. هذا نعم شو السؤال؟ الشهادة إنما تكون بالنية، فإذا كان الإنسان صادقا مخلصا فهو الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نستطيع الحكم بذلك، فإنما الشهيد من صدق. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه قال: والله أعلم بمن يقتل في سبيله. هذا السؤال: لماذا أصبح الزواج صعبا على الشباب الراغبين فيه؟ الجواب أن هذا من الأخطاء الاجتماعية ومن الأمور التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع، فإن ذلك من الأمور التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من صلح لها وقدر عليها، والتعاون على ذلك من التعاون على البر والتقوى، هو من الأمور التي يسرها الشارع وحض عليها، ولم يكن غلاء المهور محمودا. ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهور أزواجه صلى الله عليه وسلم وبناته بأقل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر نساء قريش بقلة التكاليف، فقد صح عنه أنه قال: عليكم خير النساء صلح نساء قريش، أرعاه على زوج في ذات يده، وأحناه على ولد في صغره، وأرضاه بالقليل. وكذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بهذا المستوى، فقد ذهب بلال رضي الله عنه مع أخيه إلى أسرة من الأنصار، فحمد بلال الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فأنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأعنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، فزوجوهما. فكان الأمر ميسورا على هذا الوجه، وإنما جاءت التعقيدات بأمر الجاهلية، وهي سبب لإساءة كثير من الفحشاء والمنكر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا السؤال عن حكم سقوط النجاسة على المصلي في الصلاة. الجواب أن النجاسة إذا حس بها المصلي في الصلاة فعليه أن يقطع صلاته حتى يتطهر منها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة فأتاه جبريل فأخبره أن في إحدان عليه قدرا فخلعهما. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقتدي به من هدي الأنبياء السابقين، فبين له ما لقي موسى من الأذى وما لقي شيخ مدين كذلك من أهلها وما لقي غيرهما من الأنبياء من الأذى من أصحابهم، وأنهم صبروا على ذلك وصابروا، وهذا تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له عما يلقى من إعراض قومه وأذاهم. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لذلك قال وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، أي ما كنت مستقرا، والسواء الاستقرار قال السواء على رسوم المنزلي بين النكيك وبين ذات الحرملي كما قال عن طرف، فالسواء الاستقرار، والمقصود هنا ما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، أي أنهم كانوا من أجدل الأمم وأشدهم إعراضا عن الحق، فلذلك عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعراض قومه بأنه قد نال ذلك للذين سبقوه على هذا البهيع وهذا الدرب، فقد لقوا الأذى والإعراض وصبروا عليه فبهداه مقتدي، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الخصومة بين الجنود والأشخاص يوم القيامة، الجنود تشهدوا عليهم وهم يخاصمون هذا، يقولون لنا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
نريد على ليلة الربوية في دار النعيم بجانب الصراط المستقيم، إن شاء الله نكون ليلة بعد صلاة المغرب. في حد يعرف ذي الحقيقة هذا؟ أنا أعرف له يتطوع إن شاء الله بوقت في مكان. المحطة الثانية، الوقت الثانية، نقوم الوقت الثانية محطة بنزين، هي المحطة الهاتف المبيل هذه عند الوقت الثانية بإذن الإنسان إن شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فترفض، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تفلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل دارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلم علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا ترده قائدين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم المحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم ما تقاسمه في هذه الساعة المباركة من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لنا منه أوفر حظ ورصيد. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له. اللهم لا تخرج احدا منا من هذا المكان الا وقد غفرت له. اللهم انك اعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم انك اعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجة لحوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أصفيائنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا باسمك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير أجمعين. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم استرنا باسمك الجميل. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لأعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وثبت سهامهم واجمع على الحق قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انزل بيتك ورجلك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأنزل بهم النزلات والقوارع يا قوي يا عزيز. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين الصاغرين يا قوي يا متين. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين الصاغرين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجل اليهود. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المسؤولين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرجهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك واظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في امته بخير. اللهم ادم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.